بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الكتب العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم. وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة روية على من جعلته ربوبية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وعلى آله وسلم، واجعله روية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها منوار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا حفيظ، احفظنا بحفظك وابلأنا بكلاءتك، ويا حافظ كما حفظتنا كتابك احفظنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحفيظ وعلى آله الذي حفظته من الخلق بقوله: والله يعصمك من الناس، وحفظت كتابه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فكان حفيظا محفوظا بحفظك، عليما بتعليمك وعلمك، فحفظت به من قبل نوح من الغرق، وإبراهيم من الحرق، وإسماعيل من العطش بزمزم، ومن الذبح بالفداء، وحفظت والده عبد الله من الذبح بمئة من الإبل، وحفظت الكعبة من الفيل بالطير الأبابيل، فبلغ شرعك ودينك على وفق مرادك. صل يا ربي عليه صلاة تحفظنا بها من كل مكروه وسوء في أنفسنا وعقولنا وبداننا وفي ديننا ودنيانا وأخرانا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فاجعلنا يا حفيظ حافظين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، محافظين عليهما، عاملين بهما، مبلغين عبادك سبل رشادك، حتى نلقاك على أكمل حال من الحفظ والهداية، يا من هو على كل شيء حفيظ يا الله. اللهم يا مقيت، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المقيت وعلى آله الذي تعلق بالمقيت، فكان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، فواصل الصيام ونهى غيره لبيان كمال خصوصيته، وتخلق به فأطعم الجموع الغفيرة من الطعام القليل ببركته، وسقى الجيوش من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة، ولم يرد سائلا إلا بحاجته، وحلب الشاة الحائلة وقت الجفاف، وحيثما حل حل معه الرخاء، وأشار إلى السماء فأمطرت، وغرس النخلات بيده فأثمرت نعامها، وأقات الأرواح بالحقائق، والقلوب بالمعاني، والأسرار بالأمس والمشاهدة، كما أقات الأبدان بحقائق الطعام والشراب، وتحقق به فأوتي مفاتح خزائن الأرض في الدنيا، ومفاتح الجنة في الآخرة، صلاة تكون لأبداننا قوتا، ولقلوبنا شفاء، ولأرواحنا خلاصا وإخلاصا، ولأسرارنا حب ولأسرارنا حبا وأنسا واشتياقا، فنستغني بالمقيت عن القوت، ونكون مقيتين لغيرنا يا الله يا مقيت. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي، المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. ونحن اليوم في آخر أبواب قسم الأحوال، وهو القسم السابع من الكتاب، نتكلم على باب البرق وباب الذوق. والبرق هو الورق، ولذلك يمكن أن يستدل على هذا الباب بقوله تعالى: فترى الودق يخرج من خلاله. ولكن الشيخ استدل بآية أخرى وقال: قال الله تعالى إذ رأى نارا، لأن مبدأ نبوة سيدنا موسى كان برؤية النار بجانب الشجرة التي ذهب إليها فكلمه الله، فكان مبدأ نبوته رؤية هذا النار، وكأن البرق هو مبدأ الولاية، كما أن النار هو مبدأ النبوة لسيدنا موسى، إشارة إلى هذا المعنى. ولكن هنا يريد برقا ليس حسيا، فسيدنا موسى رأى نارا محسوسة دلته على بداية نبوته، وهنا يريد برقا يبرق في الروح يكون بداية الترقي، فهو مبدأ الأحوال التي هي ثمرة الأعمال، كما أن الأعمال مبدأها اليقظة. في أول الكتاب كان في مبدأ آخر وهو اليقظة، فاليقظة مبدأ الأعمال، أما البرق فهو مبدأ الأحوال التي هي ثمرة الأعمال، ولذا البرق مبدأ واليقظة مبدأ. البرق مبدأ السلوك والعمل، وهذه هي اليقظة، أما البرق فهو مبدأ الترقي في الولايات. يقول البرق: باكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذا الطريق، اللي هو طريق الخصوص، مش طريق العبادة، طريق الولاية، طريق الترقي. في العبادة تسير إلى الله، وفي الولاية تسير في الله، في فرق بينهما. إياك نعبد، هذا سلوك عبادة، وإياك نستعين، هذا ولاية. ولذا يقول باكورة، يعني باكورة يعني هو بداية الطريق في الولاية، باكورة الشيء هو مبدأه، وعشان كده احنا قلنا هو مبدأ للأحوال وليس مبدأ للأعمال. مبدأ الأعمال اليقظة التي تدل على التوبة كما قلنا في أول الكتاب، أما هذا فهو مبدأ الأحوال التي هي ثمرة الأعمال كما قلنا. باكورة تلمع للعبد، تلمع في في روحانية العبد في مسيره إلى الله في ظلمات نفسه، لأن السير إلى الله ليس سيرا حسيا بل هو سير في النفس، لأنه أقرب إليك منه. وفي أثناء سيرك في نفسك للوصول إلى الله تأتيك بوارق تضيء لك وتختفي حتى تعلمك إلى أي جهة أنت تسير، فهي بخورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذا الطريق. الفرق بينه وبين الوجد، هو أي الوجد قبل كده، أن الوجد جاي من الوجود، يعني في نوع من الوجود، يعني لسه نفسك موجودة. وإحنا قلنا كل ما يبقى فيك بقية من نفس كل ما تكون بعيد عن حال الفناء التي هي المقصود أن تصل إليها، فلا ترى شيء إلا به، لا تراه بنفسك بل به. فالوجد ما زال فيك وجود، أما البرق يخطفك من وجود ثم يعيد، يبقى البرق لحظي والوجود يستمر شوية. والفرق بينه وبين الوجد أن الوجد يقع بعد الدخول فيه والبرق قبله، فالوجد زاد والبرق إذن. عارف أنت ما تمشي في الطريق تلاقي الإشارة الخضراء، يعني ادخل، الإشارة الخضراء هي البرق، يعني الطريق مفتوح. طب حتى محتاج زاد، أملى بنزين في العربية وشوية سندوتشات وشوية مية عشان ما أعرفش وأجوع، فهمت ازاي؟ فالزاد ده هو الوقت، والبرق ده هي الإشارة الخضراء، ادخل الطريق مفتوح. لو أنت عايز يعني تشبيه حسي يعني، بس هذا كله في النفس وليس في الحس. وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى برق يلمع من جانب العدة، يعني الوعد الإلهي، العدة هي الوعد الإلهي، برق يلمع من جانب الوعد في عين الرجاء، يعني أنت تكون راجيا أن تلقى وعد الله ووعده حق، فيأتيك البرق يقوي فيك هذا الرجاء، فهمت بقى؟ يلمع لك من بعيد ثم يختفي، معناه أنت ماشي في الطريق الصحيح. برق يلمع من جانب العدة، يعني من جهة وعد الله، ألا إن وعد الله حق، في عين الرجاء، وأنت تسير بمركب الرجاء راجيا مولاك أن يوفق في مسعاك. فلما يحصل هذا يستكثر فيه العبد القليل من العطاء، لأن العبد قبل البرق كان في أحد من أهل الحجاب، أول ما يبرق يبتدي علامات الكشف، يوم وهو مش متعود على هذا العطاء، يوم ساعتها يحس بإيه؟ إنه أي عطاء بقى يجي له يبقى بالنسبة له كتير ولو قليل. البرق بيقعد لحظة قليلة، لكن مع قلتها هو كان محروم منها أصلا، بمجرد ظهورها يستكثر فيها القليل من العطاء، فهمت بقى؟ لأن بيجي له اطمئنان إنه في الطريق المنضبط، وأنه تحت عين الله، وأن الله يشير إليه تعالى ادخل، فهمت؟ وعلشان كده ساعتها يستكثر هذا القليل من العطاء، لأن البرق خاطف يختفي، فهو من حيث وجوده قليل، لكن هو يعني يشبع ويقوي همته. يستكثر فيه العبد القليل من العطاء ويستقل فيه الكثير من الأعباء، وساعتها يشعر أن عناء العبادة والسلوك والسير إلى الله في مخالفة هذه النفس ومجاهدتها، أن هذا الجهد اللي كان يعانيه خف عنه، لا يشعر بيه بقى من شدة فرحه بإيه؟ بملاقاة مراده. عشان كده ويستقل فيه الكثير من الأعباء، ممكن تقول الإعياء، التعب في بعض النسخ الإعياء، والأعباء اللي أعباء التكاليف الشرعية وأعباء مجاهدة النفس ومراقبتها. ومش كده وبس، ويستحلي فيه مرارة القضاء، لأنه يرى أن الله قضى عليه بأقضية، وإن كانت مرة إلا أن لما بان له بوادر كشف وجه المحبوب رضي بكل قضاء كان هو يعني يتألم من وجوده. فهمت ازاي؟ فيصير ايه؟ يستحلي فيه مرارة القضاء، اللي هي المرحلة اللي بيقول عليها المصريين ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. ساعتها يحس إن كل ضربات ضربها من القضاء هي عنده أحلى من العسل، لأنها كانت سوقا إليه في هذا الطريق، فأعنته للدخول فيه ولولاها ما دخل. الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر. الدرجة الأولى خد بالك إن هو مع الوعد، والدرجة الثانية مع الوعيد، والدرجة الثالثة مع الله. فهمت بقى؟ درجات يعني. الأول الدرجة الأولى مع الرجاء، لأن الإنسان في بدايته بيبقى الرجاء يغلب، وأول ما ربنا يرقيه يغلب عليه الخوف ألا تتم عليه النعمة. عشان كده هنا يجي في الوعيد، الوعيد اللي هو إيه؟ ما يخاف منه، هي بدأت بوادر النعمة تظهر. فإيه؟ فشعر بعد ذلك بالخوف أن تزول. فهمت؟ عشان كده حصل للنبي أول ما جاله الوحي تعب وعناء شديد، وبعد كده لما اشتاق إليه وتأخر عليه حزن حزنا شديدا. فنزلت الآيات: ما ودعك ربك وما قلى. فهمت؟ يبقى الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر. الحذر هو الخوف. الخوف من إيه؟ ألا يتم له المقصود. فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل. يعني مهما طال الأمل فالدنيا بالنسبة له قصيرة. فهمت إزاي؟ الدنيا كلها بالنسبة له قصيرة خلاص، لأنها طويت بالنسبة له الدنيا. عارف أنت الصحابي لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: ألا لكل قول حقيقة؟ قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت أرى عرش الله بارزا. مش كده؟ يعني خلاص بقى طويت الدنيا. اللي احنا بالنسبة لنا شوف دي سنين طويلة، مئات السنين وآلاف السنين، بالنسبة له خلاص انتهت. فأصبح الأمل الطويل بالنسبة له قصير. فاهم؟ يعني المشاعر دي مر بها الصحابة، لكن هم ما عبروش عنها علشان كانوا عايشين. ما هو اللي عايش في الشيء ما يعرفش يعبر عنه إلا لما يفقده. فاهم؟ أو ينطلق منه إلى غيره. إما يفقده فيقل، أو إما يتركه فيرتفع. وتملي كده طول ما أنت في المقام توصف اللي قبله، ما توصفش اللي أنت فيه. العادة كده. يعني وانت بتاكل بتوصف الجوع، لكن ما بتوصفش الشبع. فهمت ازاي؟ وانت عطشان وبتشرب تقدر توصف العطش، لكن ما تقدرش توصف الري، لان لسه توصف الري امتى؟ بعد ما تخلص شرب. فهمت المساله؟ انا بحاول اقرب لك الامور من ناحيه حسيه يعني. لان الروح برضه بتشرب على فكره، بس بتشرب الحقائق الإلهية والمعارف، إنما أنت في عالم الحس بتشرب المحسوس. الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر، فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل. خلاص تبقى كل الحياة فنت، انتهت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص كل حاجة انتهت. أهل الجنة في الجنة الوقت بيتعاملوا فيها، أهل النار الوقت في النار بيتعذبوا. خلاص ما بقاش في أمل. فهمت؟ لما تغلب الروحانية تنظر بلا زمن، فترى البعيد قريب. لما تغلب الروحانية ويزهد في الخلق على القرب، يبقى عايش مع الخلق وزاهد الخلق. سيدنا علي يقول: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. فهمت ازاي؟ يعني الافلاس من هذه المعاني.
لأن لما يزداد أنسك بربك تستوحش مع الناس، لأن الناس تجليات وأنت مع المتجلي، فتخاف أن تنشغل بالتجلي عن المتجلي، فلا تأنس إلا بالمتجلي ذاته لا بالتجلي. فالتجليات متعددة قد تشغلك وتشوش، لكن المتجلي واحد. عشان كده ويزهد في الخلق، ففي الخلق على القرب، يعني مع وجوده قريب منهم إلا أنه زاهد فيهم، لا يتعلق بشيء من المخلوقات، خلاص تعلقه أصبح بالله. ويرغب في تطهير السر، يتوجه بقى في تطهير سره حتى تشرق فيه شمس المعارف فينظر بنور الله، لأنه هو لا يستطيع أن ينظر ببصر نفسه، ولكن لا ينظر هذه الحقائق إلا بالله. كنت سمعه، كنت بصره، كنت في الحبيب. وكما قلت لك أن السر هو قلب الروح، لب الروح هو السر. الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار. البرق ده بقى الدرجة الثالثة دي بيبقى مع مين؟ مع الله. يبقى الأولاني كان يدفعه الرجاء للوعد، والثاني كان يخوفه الوعيد، والثالث مع صاحب الوعد والوعيد، مع المصدر بقى، مع الأصل. المصريين يقول لك ايه، على الأصل دور، ما تدورش على الفروع، ارجع للأصل. فاهم؟ الأصل دور وابحث. كلام المصريين ده كلام صوفية على فكرة، لأن اللي ربى المصريين أولية من الأزهر، فتلاقي حتى في وسط كلامهم المعتاد ده كلام أولية، ليه معاني عميقة. فهمت ازاي؟ يدلك على كل شيء. يعني ما تشغلش نفسك بالفروع. جالك ضر من جهة عبد معين، ما تشغلش نفسك بالعبد الضار هو الله. وعلى الأصل دور، ما تعديش الخلق. جالك نفع من جهة عبد من العبيد، على الأصل دور، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تنشغل بذاك ولا بهذا. فهمت ازاي؟ اشغل نفسك بمصدر الأشياء، لا بالفروع التي تأتيك منها والجداول المختلفة التي تأتيك منها. عشان كده يقول لك ايه، برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار. كلما افتقرت إلى الله وجدت أن ما بك من نعمة فمنه، لأنه لطيف بعباده. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فينشئ سحاب السرور. يوم الرؤية الكلية دي اللي يسموها وحدة الشهود التي تؤديك إلى وحدة الوجود، هو ده مقصد المنازل، انه ياخذ بايدك الى وحده الشهود التي تدلك على وحده الوجود. فهمت ازاي؟ هو مقصده هذا. وحده الشهود اشاره الى فاينما تولوا فثم وجه الله، ووحده الوجود اشاره الى افمن هو قائم على كل نفس بما كسب. فهمت بقى؟ فبيقول لك برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، والافتقار اللي هي الصفه القويه للعبد، أقوى صفة ملتصقة بالعبد الافتقار التي تدل على الاضطرار، فتأتيه الإجابة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سوء النفس وسوء الحجاب وسوء البعد عن الله والغفل عنه. وعشان كده كانوا بيقولوا على الأولياء إيه، لا يزول اضطرارهم وليس إلى غير الله افتقاره. تعريف الولي كده، يعني لا ينخلع أبدا عن الاضطرار، في كل لحظة هو مضطر، لأن في كل لحظة يشعر أنه مفتقر، لأن لا شيء ذاتي فيه، بل كله من الله. فهم؟ هذا الشعور بالافتقار ده مع وجود هذه البوارق التي تشعره بلطف الله عز وجل به، تنشئ سحاب السرور في نفسه. نفسه دي كأنها سماء كبيرة محيطة إيه؟ بأرض تكوينه. فيقوم أنت إيه؟ تنشأ في هذه السماء، سماء النفس، سحاب تشعرك بأنها من بوادر المطر، المطر اللي هو إيه؟ قوت الأرواح. فهمت إزاي؟ أقوات الأرواح. أنت أول ما بتشوف السماء ملبدة بالغيوم تقوم تيجي لك بشارة إن خلاص هيجي المطر الذي معه الحياة، وحياة النفس لا تكون إلا بمعرفة مولاه. وعلشان كده قال لك إيه؟ إن البرق ده يلمع في جانب اللطف في عين الافتقار، فينشئ سحاب السرور ويمطر قطر الطرب ويجري ويجري نهر الافتخار. الافتخار بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد ادم ايه؟ ولا فخر. يعني ولا فخر بعد هذا، لان افتخاري بالله، او لا اقول ذلك افتخارا بذاتي بل افتخارا بما وهبني، فاما بنعمه ربك فحدث. ربنا اشار للمعنى ده في سوره الروم بس بالاشاره. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، رياح اللطف لنفس الانسان تثير سحاب تباشير ايه؟ مطر المعارف التي ينبت شجر المعرفه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، سماء النفس، فترى الودق اللي هو البرق، احنا باب البرق، ترى الودق يخرج من خلاله، ده بشير بقى انه خلاص هيمطر. فترى الودق ياتي البرق ده اول ما يحصل في النفس في وسط السحاب التي انشاها الله سبحانه وتعالى من حراره شوقك اليه، فتبخرت الأعمال فأنشأت المعارك الأحوال اللي هي السحاب. فحدث تزاور بين هذه السحب، تزاور الأحوال، فنشأ الودق هو البرق، فدار البرق الودق يخرج من خلاله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم إيه؟ يستبشرون بقى، يجي لك البشر. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين، لأنه يائس من شدة الحجاب وقسوة عذاب البعد أنه لن يصل له شيء. انظر إلى آثار رحمة الله بأوليائه، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فكما أحيا الأرض بعد موتها يحيي النفوس بعد موتها بشهواتها. فهمت بقى؟ كل دي المعاني الإشارية في الآيات، وهي لا تكر على المعنى الأصلي الظاهر أيضا بالبطلان، بل هي تزيد عمق. الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار فينشئ سحاب السرور ويمطر قطر الطرب ويجري نهر الافتخار. باب الذوق، زي ما ربنا خلق لك كده في الحس، حاسة الذوق تذوق بها وتشم بها، لأن الذوق والشم مرتبطين ببعض. يعني الذي يصاب بالشم في حاسة الشم ما يعرفش يتذوق، واللي بيفقد حاسة الذوق غالبا شمه يكون ضعيف، وهم مرتبطين. فإذا كان في جسمك المحسوس ده الكثيف ده في حاسة الذوق، فأيضا روحك فيها حاسة تسمى الذوق تذوق الحقائق والمعارف، تذوق بها الحقائق والمعارف. فهمت ازاي؟ المتولدة من الأحوال الصادقة، الناتجة من الأعمال الخالصة. عشان كده قال لك ايه؟ باب الذوق. لو أنا هختار آية أقول ايه؟ وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح به، أو الذوق الواضح. يبقى في ذوق رحمة وذوق عذاب. ذوق عذاب الحجاب، وذوق الرحمة هو ذوق سرور الوصال. فهم؟ يبقى عندنا الذوق ذوقان، ذوق بعد وذوق قرب. ذوق بعد للكافر بالحجاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى في ذوق عذاب، ده أدي مين؟ للكافر. الكافر اللي هو ايه؟ اللي هو المحجوب، يعني المحجوب بظلمات نفسه وكثافة طبعه. وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. لكن هو قال لك بطريقة تانية، قايل لك بقى آية تانية، قال إيه؟ قال الله تعالى هذا ذكر. هذا ذكر، دي آية جت في سورة صاد بعد إيه؟ بعد ذكر الأنبياء وأحوالهم مع الله. ذكر سيدنا محمد الأول وإيه؟ وطيب خاطره بذكر باقي الأنبياء. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني أول إيه؟ ذكر سيدنا محمد بذكر الأنبياء عشان إيه؟ يسليه. ذكر سيدنا داود، وذكر سيدنا سليمان، وذكر سيدنا أيوب، وذكر سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وذكر سيدنا إسماعيل وتلكف وغير ذلك من الأنبياء. وفي الآخر بعد كده وبعد سيدنا أيوب طبعا، وقال في الآخر إيه؟ هذا ذكر، يعني ذكر أهل الذوق يذيقك كما ذاقوا. فهمت بقى إزاي؟ يعني اذكر أهل الأذواق فتذوق معهم، لأن الأذواق معدية. فهمت؟ الذوق أبقى من الوجه وأجلى من البر. يعني عايز يبين لك ان الذوق، يعني احنا قلنا الوجد بيبقى زاد، وطالما زاد تبقى لسه نفسك محتاجه، يعني لك وجود. انما البر يجي لحظه يحرق وجودك ويختفي، ده ايه؟ البر. الذوق بقى يطول شويه، يطول شويه، وهو يؤدي ما يؤديه البر، لكن مع ايه؟ مع مدة أطول شوية، وعلى شكل بيبقى أوضح من البرق. البرق ممكن يخطف ويختفي، لكن بقى الذوق يقعد شوية وتعرف إيه تصف أو تعرف تشعر. أبقى من الوجد وأجلى من البرق، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذوق التصديق طعم العدا، فلا يعقله ظن أو ظن، يعني رويتين، ولا يقطعه أمد ولا تعوقه أمنية. ذوق التصديق طعم العدا، يعني ذوق الصادق لطعم العدا، الوعد، يعني الوعد الإلهي. كأن الصادق لما كمل صدقه صار هو الصدق نفسه، بل هو التصديق نفسه. فهمت؟ عشان ما قالش الصادق ليه؟ قال التصديق، جاب المصدر، كأنه صار من شدة صدقه مصدرا للصدق. واخد بالك ازاي؟ والنبي كان أول صفة ليه؟ الصادق الأمين، أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى ذوق الصدق طعم العدا، طعم الوعد الإلهي. وطعم هنا هتبقى منصوبة على إيه؟ على نفع الخاطب، لأن إيه أصلا؟ ذوق الصدق لطعم العدا. الوعد لطعم، شوف لام دي، اللام دي اسمها ايه؟ لام الجر. لما نزعنا الخافض نقوم ننصبه. فهمت بقى ازاي؟ منصوب على نزع الخافض. لكن هي اصل الجمله ذوق الصادق لطعم العدا، الوعد يعني. فهمت بقى الجمله؟ لكن هو لم ياتيها باسم الفاعل، بل جاء بالمصدر لكونه من شده صدقه صار مصدرا للصدق. فهمت بقى؟ يبقى ذوق التصديق طعم العدا، فلا يعقله، يعني لا يقيده من العقال اللي يقيد الدابة، يعني لا يقيده في سيره إلى الله، ولا يكبله، ولا يعطله، ولا يعوقه. ظن سيء يعني أنه لن يصل، ييأس من رحمة الله، ييأس من موعوده، أو ظن أن يظن أن الله بخيل يعد ولا يعطي، بل هو كريم، والكريم إذا وعد أعطى وأنزل. يبقى ممكن تقول ظن لا يعقله ظن، يعني لا يعوقه ظنه أن الله يظن عليه لأنه كريم، أو لا يعوقه ظن، يعني ظن سوء، حيث أنه نظر أنه يصل بنفسه فيظن فيها السوء، والحقيقة أنك لا تظن في نفسك لأنك لن تصل بها، بل تصل بالله، فاجعل همتك بالله لا بنفسك. ولا يقطعه أمد، يعني ما فيش، يعني عارف ايه، مش الناس يقول لك الصبر حدود، حدود اللي هي الأمد، أو ده طريقهم إلى الله، صبر لا حدود له، ما يقطعوش أمد، مستمر على طول، يعني أنا أتيل هذا الطريق حتى أصل. فهمت إزاي؟ ده دليل على إيه؟ الاستمرار. مش يقول لك طب أنا هدي نفسي فرصة كده سنة 12 20، وبعد كده بقى لما وصلتش أشوف لي سكة تانية، زي ما بيحصل بعض الشباب كده، يختار شيخ وياخد طريقة ويقعد يواظب على الورد سنة 2، يلاقي نفسه زوان ضل، يدور على شيخ تاني، وبعدين العيب، والعيب مش في المشايخ، العيب فيه، والعيب مش في الذكر، العيب فيه. فهمت ازاي؟ فيقعد يتنقل يتنقل يتنقل، وفي الاخر برضه ما يوصلش. فهمت؟ لكن هو يختار طريق واحد واتيل الطريق ده، هيوصل هيوصل، ما يسيبوش ما يسيبوش. فهمت؟ لان عارف الطريق الى الله، الحبر عامله زي الكف كده، والطرق الى الله متعدده زي الصوابع. فهمت؟ انت اخترت الطريق ده ومشيت شويه، طال ليك الامل، زهقت، بتقول لما اروح لشيخ تاني، وبتبتدي من اول وجديد. كان الاول بينك وبين الحبر خلاص، بس انت طلبك الامل، صبرك نفد يا مسكين، وكان فاضل لك زق، تقوم انت تروح يائس، تختار الشيخ ده، وتقعد سنين ماشي 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 ماشي، صبرك نفد، اروح للشيخ التاني، ويفضل كده كده، واللي ماشي هنا زميله بقى في قلب الحضرة من سنين، وهو لسه متردد. فهمت بقى؟ وعشان كده خد بالك ان لا يقطعه امد. يعني خليك كده مواظب على الطريق طالما تعلم انه طريق مرضي، ولا تتركه حتى يوصلك الله، لان اللي هيوصلك ربك، واللي بيعطلك نفسك. فهمت؟ لا يظلم ربك احد، ولا تعوقه امنيه. مفيش بقى امنيات تعوقه، الامنيه انك انت ايه؟ يكون لك امل لشيء ولا تاخذ اسبابه. دي معوقات بقى، عايز اوصل وعايز ابقى اعيش المعاني الحلوه دي اللي بسمعها من الاولياء دي وبقراها في السلف والشهريه، وبعدين ايه؟ وهو مش ماشي في طريق الاولياء، يقوم يعطل نفسه، بتعوقه الاماني. فهمت ازاي؟ فالامنيه رغبه في حدوث شيء دون الاخذ باسبابه، دي معوق معطل. زي واحد كده يقعد يحلم انه عايز يبقى دكتور وعنده عياده ومشهور والناس كلها بتقف على ايديه، وهو اصلا ما خدش ثانويه عامه لسه، ولا دخل كليه طب اصلا، ويمكن كمان دخل ثانويه عامه ادبي، يعني حتى لو نجح وجاب الاول برضه مش هيدخل كليه طب، لان دي بياخدوها علمي، هي دي اسمها امنيه، مش هتوصل، مش هتوصل. فهمت ازاي؟ او في ناس كده في الطريق الى الله، اماني كده، اماني وخلاص. طب بتعمل ايه؟ ولا حاجه، ما بيعملش حاجه. فدي معوقات، اياك اياك. فهمت؟ لابد ان تاخذ بالاسباب، وان تواظب عليها، وان تستمر فيها، والا تمل، والا تجعل لصبرك حد مع الله. فهمت ازاي؟ لانك اذا جعلت لصبرك حد مع الله يبقى انت بتختبر الله، والله هو الذي يختبره. يعني كانك بتدي ربنا فرصه، انا هستقيم اليك يا ربي 10 سنين، يا تاخد بايدي يا اما حسيب بقى الله. ده ادب ده، ودي اسمها قلة أدب، داخل الباب من قلة الأدب، يبقى هيتفتح لك الباب. فهمت بقى ازاي؟ فما ينفعش. في ناس بتعمل كده من غير ما تتكلم، لسان حالها بيقول كده، بس انا بترجم اللي بيقوله في نفسه. ولا تعوقه امنيه. الدرجه الثانيه ذوق الاراده طعم الانس. الاراده اللي هي الهمه الدافعه للاستمرار في الطلب، هي دي الاراده. تقوم في استمرارك للطلب تذوق ايه؟ طعم الانس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ثلاثة من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، ذاق الله. يعني الإيمان ليه طعم. طعم أنت مش بتحسه بفمك، بتحسه بروحك. فاهم؟ علشان كده بيقول ايه؟ ذوق الإرادة طعم الأنس. برضه ذوق الإرادة يقصد بها المريد. زي ما قال ذوق التصديق يقصد بها الصادق. إن ذوق الإرادة يعني المريد الذي انهمك في الإرادة فصار هو نفس الإرادة، بحيث أنك إذا نظرت إليه رفع همتك. فاهم؟ عشان كده يقول لك لا تصحب إلا من ينهضك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. فاهم إزاي؟ يعني يبعث الإرادة في قلبك وفي نفسك. يبقى ذوق الإرادة طعم الأنس، برضو يبقى معناها ذوق المريد لطعم الأنس. نفس التركيبة هي الأنس بالله. فلا يعلق به شاغل ولا يفتنه عارف. ما فيش حاجة تتعلق به تعطله عن المشي. ولا يفتنه عارف أو يفنده، يعني يضعفه، يفتنه أو يفنده روايتين. ولا يفتنه عارض، يعني إيه؟ يعني يشغله عما هو فيه. ولا تكدره تفرقة. تكدره تفرقة يعني إنه ينظر لنفسه في الطريق إلى الله وقوتها وضعفها. فأنا معقول أوصل بضعفي ده وبعمل المعلول ده؟ يوم الدنيا تكدر مع الله، لأن قاس الوصول بقوة نفسه التي أصلا لا قوة لها، فيوم يتكدر، ولما يتكدر يتعطل. لا، أعبد ربك بروحك، وروحك تستمد من الله، ولا تعبد ربك بجسدك، جسدك مفاصل توجعك، وبطن منغوصة، وفم عايز ياكل، وعين عايزة تنام، وجيب عايزة تملي مال، ومواويل. فاهم؟ عوائق كتيرة. لا، انسى بقى الحاجات دي. فاهم؟ ذوق الإرادة طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفتنه عارض ولا تكدره تفرقة. التفرقة أن ينظر لنفسه، والجمع أن ينظر لربه. فهمت بقى؟ يبقى التفرقة أن ينظر للسوى. كل ما سوى الله فرد، وكل ما كان لله جمع. فهم؟ الدرجة الثالثة ذوق الانقطاع طعم الاتصال. برضو الانقطاع يقصد بالمنقطع المحجوب. فهم؟ يقوم المنقطع المحجوب أو البعيد يذوق طعم الاتصال، يعني طعم القرب من الله. وذوق الهمة طعم الجمع. هو كان عنده همة تدفعه للسير إلى الوصول إلى مطلوبه. الهمة هي تدفع للسير. يوم وهو يسير يذوق فيها طعم الجمع، أنه سائر في الله بالله. فهمت بقى إزاي؟ مش سائر في نفسه، لا، ده سائر في الله مش في نفسه، وليس سائرا بنفسه ولا سائرا مع نفسه، بل هو سائرا بالله في الله. ده الجمع. وذوق المسامرة طعم العيان، يعني يشعر بمخاطبات إلهية في داخل روحه تخاطبه أن اقترب، اسجد واقترب، فهمت ازاي؟ دي مسامرة إلهية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا في حقائق أهل القرب وأن يسلك بنا مسالك أهل الجنة. ونبدأ الأحد القادم قسم الولايات وهو القسم الثامن إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا وتستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.